بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الموجب الثاني اليد. قلنا أن موجبات الضمان، الضمان الشامل إلى الفدية وإلى القيمة، هذا تارة يحصل إما بالمباشرة بمباشرة القتل أو الإتلاف أو الصيد، وتارة يحصل باليد. اليد يعني أنا عندي أمسكه، فإذا مسكته هو كان في يدي، دخلت الحرم وكان الصيد في يدي، فهنا أنا ما اصطدت وما أتلفت ولكن كان في يدي، كونه في يدي إذا تلف يجب علي الضمان، لأن يجب علي أن أرسل الصيد إذا دخلت في الحرم. ومن كان معه صيد فأحرم، طبعا لأنه الإحرام يمنع من الصيد والكون في الحرم يمنع من الصيد، فأحرم زال ملكه عنه. ولذلك يعني هذه من الألغاز الفقهية، شخص يملك شيئا مثلا ثم لما عمل عبادة زال ملكه عن ذلك الشيء، يعني هذا عمل العبادة الإحرام، الإحرام عبادة، وملكه لأي شيء يزول للصيد، ووجب إرساله. يعني مو أن زال الملك ويعطي واحد، لا، يطلقه. فلو مات قبل إرساله، يعني بعد أن أحرم لم يرسله، إما جهلا بالحكم أو عمدا وعلما، لزمه ضمانه. فإذا مات ينظر هل شات، يدفع فداء شات أو بقرة أو كذا، على حسب هذا النوع من الصيد. ولو كان الصيد نائيا عنه، لا هو عنده صيد موجود في البلد وهو أحرم في الميقات، هذا الصيد نائي عنه، قال لم يزل ملكه، ملكه على ما هو عليه، لأن إذا زال الملك يعني هذا بعد يجب إطلاقه. ولو أمسك المحرم صيدا، الآن أنا محرم مسكت الصيد لا يجوز لي إمساكه، أخذه محرم آخر وذبحه، قال ضمن كل منهما فداء، هذا لإمساكه وذاك لقتله. ولو كان في الحرم، هذا إذا كان محرمين، أما إذا كان في الحرم بعد تتضاعف، لأن صار حرمة الصيد من جهتين، من جهة الإحرام ومن جهة الحرم، تضاعف الفداء. فإذا كان شات يصبح شاتين، ما لم يكن بدنا إلا إذا كان مثل نعامة مثلا، هذه النعامة أمسكها في الحرم وذبحها في الحرم، يقول هذه لا تتضاعف البدنة، بدنة واحدة. ولو كان محلين، إذا كان محلين فإن كان في الحل بعد صيد يجوز صيده، وأما إذا كان في الحرم قال لم يتضاعف، لأنه يجب عليهما فقط بسبب، يعني يحرم عليهما الصيد بسبب الحرم لا بسبب الإحرام، لأنهما محلين، فيصير عليهما فقط فداء واحد. ولو كان أحدهما، طبعا هذه احنا نمشي فيه بسرعة باعتبار أنه قد يكون مي مسائل مبتلى بها، يعني ما نقرأ روايات أو شيء. ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه، المحرم وفي الحرم فعليه فداء، ثاني محل في الحرم فقط للحرم فداء واحد، ولو أمسكه المحرم في الحل، هنا صار بسبب الإحرام لأنه في الحل، فذبحه المحل الذي في الحل ضمنه المحرم خاصة الذي أمسكه لأنه محرم، أما الثاني الذي قتله لا يضمن لأنه محل في الحل فلا شيء عليه. ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد، هو شال البيض من مكان ووضعه في مكان، بعد لعل الأم ما علمت به أو خافت أن تذهب إلى بيضها ففسد هذا البيض، قال ضمنه، يعني لابد أن يكون يدفع الكفارة أو يدفع جزاء الصيد الذي عليه. فلو أحضنه، لا هو ما فسد، جعل له حاضنة، جاب له طير، حمامة، دجاجة، مثلا أي شيء، المهم يحضن هذا الفرخ، وطبعا ممكن يعني شيء بحيوان آخر، ولذلك بعضهم يجرب أنه يمسك بيضة الدجاجة مع أنها كبيرة ويضعها تحت الحمامة، يفقس ويخرج فرخ للدجاج. نعم، الحرارة. نعم، فلو أحضنه فخرج الفرخ سمين سليما، سواء كان سمينا أو هزيلا، لم يضمن، لأنه إيش يضمن؟ ما أتلف هنا في الواقع. ولو ذبح المحرم صيدا، الآن نأتي إلى مسألة ثانية، قلنا أنه لا يجوز له لا إمساك الصيد، لا الدلال عليه، لا ذبحه، لا الأكل منه، لكن لو أنه ذبحه ما أكل، ارتكب محرما بسبب الذبح، لكن هل يجوز لغيره أن يأكل منه؟ لا، لأن هذا ميتة، إذا محلل الأكل، طبعا إذا محلل الأكل فتكون ميتة، ذبيحته ميتة. قال ولو ذبح المحرم صيدا كان ميتة ويحرم على المحل، فضلا المحرم قلنا مسلم لا يجوز له الأكل من الصيد، حتى المحل لا يجوز له أن يأكل، ولا كذا لو صاده وذبحه محل، لو كان اصطاده محل وذبحه محل لا يحرم على المحل وإنما يحرم على المحرم. لو صاده محرم محل فمحل في الحل، إذا اصطاده محرم وذبحه محل في الحل ما في إشكال على المحل الذي على المحل، أما على المحرم في إشكال، في فداء لأنه اصطاده، أما إذا لا ذبح اصطاده محرم فذبحه محل في الحرم أيضا في إشكال على المحل والمحرم. الموجب الثالث السبب، السبب يعني هو لم يباشر الإتلاف كالأول ولم يكن في يده، وإنما هو أغلق الباب مثلا، كان متسبب في هلاك هذا الصيد. قال من أغلق على حمام من حمام الحرم، أغلق عليه باب، قفص مثلا، صندوق، وله فراخ وبيض، ضمن بالإغلاق، يعني إذا ماتت الحمامة وماتت الفراخ ومات وفسد البيض، ففي هذه الحالة يصير إيش؟ يضمن الجميع لأنه في الحرم. فإن زال السبب، يعني فتح الباب وطارت الحمامة وأرسلها سليمة، سقط الضمان، سقط الضمان عن يعني ضمان الحمامة، لكن بالنسبة إلى الفرخ إذا أطلقها بعد يومين لو الفرخ مات ضمن الفرخ ولو هلكت، ضمن الحمامة بشات هذا فداء. والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم إذا فسد. إن كان محرما، المسألة تلاحظوا قال حمام الحرم، إن كان محرم فقط لإحرامه هذا، وإن كان محلا للحرم يضمن ماذا؟ ففي الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف، وفي البيضة ربع. طبعا هذا لأنه من حمام الحرم يضمنه بهذا الضمان. وقيل هذا كما ذكر في الجواهر لم يعرف قائله، يستقر الضمان بنفس الإغلاق، لما أغلق الباب ضمن حتى لو أطلقها سليمة. نعم، لأنه لا يجوز له الإغلاق. قال لظاهر الرواية المروية في الجواهر المجلد 20 صفحة 280، خبر يونس أو موثقة يونس، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض، فقال إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما، ولكل فرخ نصف درهم، ولكل بيضة ربع، وإن كان أغلق عليها بعدما أحرم فإن عليه لكل طير شات، ولكل فرخ حملة، وإن لم يكن تحرك الفرخ فدرهم، وللبيض نصف درهم. تلاحظون ظاهر الرواية عن رجل أغلق بابه على حمام، ما قال فهلكت، أغلق الباب. فيقول إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فعليه كذا وكذا، فقط للإغلاق كأننا. نعم، ناظر إلى الإغلاق. قال والأول أشبه أنه لا، على حسب الظاهر، وإن كان ظاهر الرواية هكذا لكن يفهم أن المراد للإتلاف، لأنه أتلف، وإلا في حد ذات الإغلاق لا شيء فيه. الثانية قيل هذا القول للشيخين وابن بابويه وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وسلار. قيل إذا نفر حمام الحرم، يعني هيجه وجعله يطير، فإن عاد، فإن رجع إلى الحرم فعليه شاة واحدة، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة. فإذا كان نفر مثلا 50 شاة. قوله قيل مشعر بالتمريض، لأنه على حسب ما ذكر في الجواهر قال أن هذا الحكم ذكره أكثر الأصحاب، وفي المسالك اشتهر بينهم حتى كاد يكون إجماعا، وبه صرح الفاضل وغيره، يعني صرحوا بالإجماع. لكن في التهذيب في شرح عبارة المقنعة المتضمنة للحكم المزبور ذكر ذلك قال ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابوي في رسالة يعني الصدوق، ولم أجد به حديثا مسندا. حديث مسند في هالمسألة ما فيه، وهذا مشهور عند العلماء، لكن لعل هذه الشهرة ناتجة من حديث كان عندهم لم يصل إلينا، لأن ليس كل الأحاديث وصلت إلينا. الثالثة، إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر. اثنين رموا صيد، واحد أصاب والثاني أخطأ. قال فعلى المصيب فداء لجنايته، لأنه أصاب وجنى على هذا الصيد، وكذا على المخطئ لإعانته، لأنه أعان ذاك، هذا يعتبر نوع من الإعانة، لأنه لعله الطير لولا رمي هذا لاتجه في هذه الجهة، لكن لأنه رمى فلم يتجه فأصابه ذاك ربما. يعني إذا صارت السهام أو مثلا نفس الأشياء التي ترمى إذا كانت كثيرة تعيق حركة نفس الطائر أو نفس الصيد، فيكون كل واحدة تعين الثانية على الإصابة، يعني تعيق حركة الصيد. الرابعة، إذا أوقد جماعة النار. هذه كلها هي مسائل سئل الأئمة عليهم السلام، فجاءت بصيغة مسائل يعني فقهية، هي روايات هذه. إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد وهم محرمون أو في الحرم، لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد. إذا قصدوا بذلك الصيد بعد قصدوا وصادوا، فلكل واحد فداء بسبب صيده، وإلا ففداء واحد للجميع إذا ما قصدوا الصيد مثلا لطبخ أو لغير ذلك. الخامسة، إذا رمى صيدا فاضطرب. رمى صيد فأصابه فقتله، فصار يضطرب قبل أن يموت، فضرب صيدا آخر فمات الصيد الآخر، فقتل فرخا بسبب اضطرابه، أو صيدا آخر كان عليه فداء الجميع. طبعا تلاحظون يعني هذه المسائل، نفر حمام الحرم هو مو قاصد أنه يذهب، يعني هو كان سبب في هلاكه أو في غيابه. الثانية أو المسألة الثالثة، ذاك الذي رمى فأخطأ ما باشر لكن سبب، كان سببا. كذلك المسألة الرابعة، لما شعل نار كان سبب في الصيد، هذه نفس الشيء، ضرب الصيد فقتله، لكن هو لم يقصد الفرخ أو الصيد الثاني، لكن هو تسبب في قتل الفرخ أو الصيد الثاني، كان عليه فداء الجميع، عليه فداء الصيد الذي قتله والصيد الثاني الذي تسبب في قتله، لأنه سبب للإتلاف في الثاني، وأما في الأول فهو مباشر للإتلاف. السادسة، السائق يضمن ما تجنيه دابته. السائق غير الراكب، يعني السائق الذي يأخذ مثلا الحبل، نعم، أو الذي يدفع الذي يدفعها، يعني السائق من الخلف مثلا عنده عصا يضربها وهي تمشي أمامه، هذا يسمى سائق. القائد هو الذي يأخذ الحبل من الأمام ويقودها، وأما بالنسبة إلى الراكب الذي يعلو على ظهرها، فيقول السائق يضمن ما تجنيه دابته، لأن الدابة أمامه وهو يسوقها إلى الأمام. هنا باعتبار أن المباشر هو الدابة، لكن السبب هو نفس السائق. فهنا إذا كان السبب أقوى من المباشر كان الضمان على السبب دون المباشر. وهذه من مسائل ستأتي من بعض المسائل في الجنايات. لو أن رجلا عاقلا أعطى رجلا مجنونا سكينا وأغراه بقتل رجل فقتل ذلك الرجل، المباشر هو المجنون، لكن بالنسبة إلى المسبب، المسبب سبب أقوى، فيكون الجناية تتوجه إلى من؟ إلى السبب العاقل. أما لو أعطى رجلا عاقل قال له روح اقتل شخص فقتله، هنا لا، السبب مساوي للمباشر، لأن هذا عاقل وهذا عاقل. فالذي يتحمل الجناية من؟ نفس المباشر. يقول لا أنا أمرني، أمرك أنت عاقل، كل شيء تؤمر به حتى لو كان غير صحيح تطبقه؟ لا طبعا. وإن لأن هذا قتل، مسائل القتل ما فيه تساهل وتسامح. يقول وكذا الراكب إذا وقف بها، الراكب إذا وقف بالدابة فجنت وهو راكب عليها فيكون هو الضامن، وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها. إذا هو واقف ينظر إلى رجليها وينظر إلى يديها، فإذا أتلفت بيديها ورجليها شيء فهو الضامن. أما إذا مشت فلا يدري ما تصنع برجليها لأن الرجلين من خلفه، فلا يضمن إلا ما تتلفه بيديها. يقول السابعة إذا أمسك صيدا له طفل فتلف الطفل بإمساك الصيد ضمن، يعني يضمن الصيد ويضمن الطفل. وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم، ذاك لأنه محرم وهذا لأنه في الحرم، الكلام هو الكلام. الثامنة إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن المحرم، وإن كان المباشر هو الكلب لكن هنا لقوة السبب وضعف المباشر، سواء كان في الحل أو في الحرم. في الحل لأنه محرم، في الحرم لأنه محرم وفي الحرم، لكن يتضاعف إذا كان محرما في الحرم، فيلزمه مثلا شيء في شاة يصير شاتين. التاسعة لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شيء، مثلا مجموعة من الغزلان نفرها فصدمت بعضها صدم شجرة فمات من الاصطدام من هذا التنفير. يقول يضمنه، يضمن هذا الذي اصطدم وإن هو كان لم يباشر لكن هو سبب. أو أخذه جارح لما نفر هذه الغزلان ونفرت واحدة اتجهت قريبة من أسد مثلا أو سبع فمسكها وقتلها فهو يكون ضامن أيضا. العاشرة لو وقع الصيد في شبكة فأراد أن يخلصه، يعني الآن هو أنا لم أنصب الشبكة لكن شبكة منصوبة وأنا محرم ووجدت صيدا وقع فيها فأردت أن أخلصه من الشبكة، يعني أنا لا أريد الصيد وغرضي أن أفك هذا الصيد الموجود في الشبكة، لما أردت التخليص مات في يدي بسبب حسن تخليصي له، ما عرفت خلصه زين فتسبب ذلك في موته. أو لا عاب، يعني مثلا في رجلة مثلا في الشبكة أردت أخرجها ما خرجت، كسرتها لإخراجها مثلا، صار عيب في الصيد. يقول يضمن لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه من تلك الشبكة فهلك الصيد أو عاب الصيد، ضمن هذا الشخص الذي يريد أن يخلص الصيد. 11، من دل على صيد فقتل ضمنه. يعني الآن واحد صياد، أنا أقول هناك في ذيك الجهة، توجه إليها البندقية مثلا وضربها فقتله، فأنا علي فداء بسبب أنني دللت ذاك على هذا الصيد. 3، في صيد الحرم. أولا، ما هو الحرم؟ المراد بالحرم، ذكر صاحب الجواهر رحمه الله في المجلد 20 صفحة 293، قال الحرم هو ما أحاط بمكة من جميع جوانبها، طبعا يحده التنعيم والحديبية والجعرانة، وتقريبا مساحته 4 فراسخ في 4 فراسخ. قال وتسميته بذلك، لماذا سمي حرم؟ لأن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض خاف على نفسه من الشيطان، فبعث الله سبحانه وتعالى ملائكة تحرسه، فوقفوا في مواضع أنصاب الحرم، حدود الحرم، فصار ما بينه بين آدم وبين مواقفهم حرما، يعني مكان محمي من الشيطان، هكذا قيل، يعني مكان حرما محرما على الشيطان أن يدنو منه. وإما لأن الحجر الأسود لما وضعه الخليل عليه السلام في الكعبة حين بناها أضاء الحجر يمينا وشمالا وشرقا وغربا، فحرم الله من حيث انتهى نوره، صار من حيث وصل هذا النور الذي للحجر هذه المنطقة كلها يحرم على الإنسان أن يؤذي حتى البهيمة أو الطير أو الصيد أو الحشرة أو غير ذلك. يقول بالنسبة إلى صيد الحرم، يحرم من الصيد على المحل، هو محل، يحرم عليه في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل، نفس الكلام، يعني هناك حرمة للإحرام وهناك حرمة مثلها للحرم، فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه كما أنه لو كان محرما، ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء. إذا اشترك جماعة في قتل صيد واحد في الحرم كل واحد عليه فداء وفيه تردد. أما الفداء، لماذا على كل واحد فداء؟ لصدق القتل والإصابة، ولرواية ابن عمار عن الصادق عليه السلام قال: أي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل إنسان منهم قيمته، فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك. هذا وجه الفداء، عدم الفداء للأصل، الأصل براءة الذمة. ومنع صدق القتل على كل واحد. هل كل واحد قتل؟ لا، اشتركوهم في القتل. ومنع صدق القتل على كل واحد، ولضعف الخبر، الرواية ضعيفة. يقول: وهل يحرم وهو يؤم الحرم؟ يعني لو كان الصيد قاصد للحرم، متجه صوب الحرم، وأنا في الحلم، فهل يحرم علي قتله مع أنني محل والصيد في الحل لكن متجه للحرم؟ قيل: هذا القول للشيخ رحمه الله. وقيل: يكره. هذا القول بالكراهة للشيخ في بعض كتبه، والصدوق وابن إدريس والمتأخرين كافة ذهبوا إلى الكراهة. قال: وهو الأشبه، أنه مكروه لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام، كان يكره أن يرمي الصيد، أن يرمى الصيد وهو يؤم الحرم. قال: لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات، هو لما ضربه أصابه كان في الحل لكن دخل في الحرم وهو مصاب فمات في الحرم. قال: ضمنه. وفيه تردد، فيه تردد باعتبار طبعا وجه التردد للأخبار المشتملة على الضمان، هذا وجه الضمان، للأخبار المشتملة على الضمان للصيد فيما بين البريد والحرم. هذا وجه الضمان، لأن هناك أخبار إذا كان من بريد إلى الحرم وقتل الإنسان صيد فيضمن. على كل حال هذا في نفس المنطقة فيضمن. عدم الضمان لصحيحة ابن الحجاج، المروية في الجواهر في المجلد 20 صفحة 297، أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات، أعليه جزاؤه؟ قال: لا، ليس عليه جزاؤه. يقول: ويكره الاصطياد بين البريد والحرم وذكر أنه البريد طبعا هي مسافة 4 فراسخ، يعني 4 فراسخ تبعد عن الحرم، هذه منطقة تسمى بريد. من جميع الجهات يكره الصيد في ذلك المكان. يقول على الأشبه أنه مكروه لا أنه محرم، وإن كان هناك بعض الأخبار الناهية لكن حملت على الكراهة جمعا بينها وبين الروايات الصحيحة الأخرى مثل صحيحة ابن الحجاج. فلو أصاب صيدا فيه ففقأ عينه، فقأ عين الصيد أو كسر قرنه، كان عليه صدقة استحبابا لأنه مكروه الصيد، فتكون الصدقة مستحبة. ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرام والحبل عنده، فهل يجذبه من الحرام أم يتركه؟ لأن المنطقة يعني الحل والحرم إنما هو خط بينهما. قال لم يجوز إخراجه، لأنه كما قلنا فيما سبق لا يجوز تنفير أو إيذاء الصيد مطلقا في الحرم، هذا نوع إيذاء. يعني عفوا، هذا الصيد عمل حيلة شرعية حتى يتخلص، قال ما في إلا أدخل في الحرم، فهذا ما يجوز له أن يجذب الصيد. نعم، ما في مانع، المهم واحد يجذب لا يحتال عليه، ذاك شيء آخر. زين، إذا كانت سمكة شلون نجيب لها حشيش؟ ولو كان في الحل ولو كان في الحل ورمى صيدا في الحرم فقتله، هو في الحل ومحل لكن الصيد على شجرة في الحرم، رماه فقتله في الحرم، فداه لحرمة الحرم. وكذا لو كان في الحرم، هو في الحرم والصيد ورمى صيدا في الحل فقتله، ضمنه لأنه في الحرم. يعني المهم لا يكون لا هو ولا الصيد في الحرم، في الحرم لا يكون. يقول ولو كان بعض الصيد في الحرم فأصابه، يعني هذا نتصور نفس الخط هذا بين الحل والحرم، هناك حمار وحش أو بقرة وحش واقف على الخط بحيث رجلين داخل الحرم والرجلين الخلفيتين مثلا خارج الحرم، هو ضرب الذي هو خارج الحرم فأصابه. قال ضمنه، أصاب ما هو في الحل أو في الحرم، على كل حال أصاب جزء فقتله، ضمن، لأنه يصدق عليه أنه اصطاد شيئا وهو في الحرم، لأقل بعضه في الحرم لا يتجزأ. نعم، ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله، يعني الآن الصيد هو طبعا محل والصيد على شجرة، الشجرة في الحل أو الغصن في الحل، لكن الأصل نفس الجذع في الحرم أيضا يضمنه. قال ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل، الفرع في الحل فقتله، ضمن إذا كان أصلها في الحرم. ومن دخل بصيد إلى الحرم، عنده صيد اصطاده وهو محل ودخل به في الحرم، قال وجب عليه إرساله وإطلاقه، ما يجوز ليمسك الصيد. ولو أخرجه فتلف، لا هو لم يرسله، أخرجه من الحرم ناوله شخص مثلا فتلف، قال كان عليه ضمانه لأنه يجب عليه الإرسال، هو ما أرسل، سواء كان التلف بسببه هو أتلفه لما أخرجه بهذه النقل وهذا الانتقال تلف، أو بغيره ذاك أتلفه، على كل حال هو كان سبب في الإتلاف. ولو كان طائرا مقصوصا، يعني اصطاد طير وقصه ثم دخل به في الحرم، هنا إطلاقه تعريضه إلى التلف، لأنه لا يستطيع، لا يقوى على الطيران وأن يحمي نفسه، قال وجب عليه حفظه. طبعا في فرق بين حفظه وإمساكه، يعني يكون بمثابة أمانة عنده، فلا بد أنه يحفظه ويطعمه ويسقيه حتى يكمل ريشه ثم يرسله. ما في فرق، على كل حال هو دخل به وهو مقصوص، سواء هو كان في الأصل مقصوص يعني اصطاده شخص فقصه وأنا اشتريته منه، أو لا أنا اصطدت الصيد وقصصته. وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل؟ لو أن حمام الحرم، أعلم هذا حمام الحرم، طار وصار في الحل وأنا محل، فهل يجوز صيده؟ قيل للشيخ هذا القول، للشيخ في الخلاف ولابن إدريس، قيل نعم لأنه هو في الحل والحمام في الحل، وقيل هذا القول للشيخ في المبسوط، لا لا يجوز صيده وهو الأحواض، مقتضى الاحتياط أن يتركه لأنه حمام للحرم، ومن نثث ريشة من حمام الحرم قربة إلى الله تعالى كان عليه صدقة، هنا يتصدق بسبب هذه الريشة، ويجب عليه، يجب أن يسلمها بتلك اليد التي قص بها وانتزع بها الريشة، لما ورد في الخبر المروي في الجواهر في مجلد 20 صفحة 310 في خبر إبراهيم ابن ميمون، وهذا الخبر ضعيف ولكنه منجبر كما ذكر صاحب الجواهر بعمل الأصحاب، لأن هذه المسألة قال صاحب الجواهر لم أجد فيها خلاف كأن مجمع عليها. قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم، قال يتصدق بصدقة على مسكين ويعطي عن الصدقة باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعه، يعني فإنه أوجع شسمه طائر بنفس هذه اليد. ومن أخرج صيدا من الحرم، لو أنه طبعا المفروض أن الصيد يطلق، لكن هذا عصيانا مسك الصيد وخرج به إلى الحرم، خرج به خارج الحرم، وجب عليه إعادته ما دام هو كان في الحرم، فلا يجوز له إخراجه، عقابا له يرجعه كما كان. ولو تلف قبل ذلك، أراد أن يرجعه فتلف ضمنه لأنه تسبب في ذلك، ولو رمى بسهم في الحل، هو في الحل وهو محل فرمى بالسهم فدخل هذا السهم في منطقة الحرم ثم خرج إلى الحل، لا مو رجع، هذا يصير فيلم كرتوني هذا، يعني انه ذهب ودخل في الحل واصطدم ببيت ورجع مثلا، لا مو هكذا. نتصور في زاوية الحرم، فهو في الزاوية رأى في الحل صيد وأطلق السهم فدخل منطقة الحرم قريب الزاوية وخرج من الجانب الثاني، سهل يعني المسألة سهلة. يقول هنا رمى بسهم هو في الحل والرمية كانت في الحل، فدخل السهم في الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا قتل صيدا لم يجب الفداء، لأنه هو محل والصيد في الحل، غاية الأمر مرور السهم بمنطقة الحرم لا يجعل أن الصيد له حرمة، صار للصيد حرمة لا. ولو ذبح المحل في الحرم، هو محل لكن داخل مكة مثلا أو منطقة الحرم، ذبح صيدا كان ميتا، هناك الذي قلناه شبيه بهذا الذي مر. أي مسألة تلك؟ ها؟ مسألة كم؟ صفحة كم؟ 289. نعم، في صفحة 289 قال: ولو ذبح المحرم صيدا كان ميتا. ذاك محرم، هنا ذبح مو المحرم، محل هو لكن في الحرم. صيدا كان ميتا أيضا، هذا يختلف الحكم عن ذاك. ولو ذبحه في الحل وهو محل فحلال لا شك، لكن وأدخله الحرم لم يحرم على المحل ويحرم على المحرم، لأنه صيد ولا يجوز للمحرم أن يأكل صيدا. ولا يدخل في ملكه شيء من الصيد على الأشبه، ما دام هو في الحرم فكل صيد اصطاده أو وهب إليه مثلا أو ورثه بأي نوع من الأنواع التي تسبب الملكية لا يدخل في ملكه. وقيل الشيخ رحمه الله يدخل في ملكه لكن وعليه إرساله إن كان حاضرا معه، إذا هو موجود يرسله، أما إذا كان ليس بموجود لا يجب عليه الإرسال. توجهين شلون؟ أما بالنسبة إلى الفصل الرابع هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.